بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها. وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكهم، كأنه وأنه إلا إذا عطف على، يقول تعالى إنه على مقول القول، حان هلاكهم من عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك. إلا ولها كتاب معلوم، أي تقوم عليهم به حجة، ومع ذلك يكون انتهاءهم وهلاكهم إلى أجل. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، هذا يدل على العذر بالجهل. نظير قول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نظير قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي ابتلاهم وهلكهم. ونظير قوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهي من أدلة العذر بالجهل. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي بلغتهم حجة بذلك الكتاب وبتلك الرسالة، ويكون هلاكهم إلى أجل كتبه الله سبحانه وتعالى. ربما يكونون متمادين في الباطل والله يملي لهم، لأن أجلهم لم يحضر في كتاب علم الله عز وجل، ويستبطئ الناس هلاك تلك الأمة الظالمة وهي إلى أجل، سائرة إلى أجلها. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر. شاهد: وكل أمر مستقر، هو نظير هذه الآية، وكل أمر مستقر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هم ما يؤمنون أنه نزل عليه الذكر، لكن تهكم الذي يزعم أنه نزل عليه الذكر. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي الذي يدعي ذلك يتهكمون. وهذا أسلوب من أساليب العرب، جانب التهكم، كقولك للجاهل يا عالم، وقولك للجبان ها يا بطل افعل كذا يا بطل، وهو جبان لكن تهكم. أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا، لو ما أي هلا تأتينا بالملائكة؟ أي يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين؟ ما يقبلون البراهين التي أتتهم بالوحي، ولا حتى طلبوا شهودا من بني آدم مثل قول أبي بكر صدقت، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي يا أيها الذي تدعي أنه نزل عليك الذكر، إنك لمجنون، إن كنت صادقا هات ملائكة يشهدون لك أنك نبي، لو تأتينا بملائكة يشهدون لك، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله رادا عليهم كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أيضا هذه دعوة طلب فرعون، يريد فرعون أن الملائكة تخرج معه تثبت نبوته. وهذا يدل أن العرب من قبل وأن سائر المشركين يعظمون الملائكة، المشركون يعظمون الملائكة، اليهود ما يعظمون الملائكة جميعا ولا حتى جبريل ما يعظمونه، المشركون حال الرافضة أسوأ من حالهم في جانب الملائكة، مشركو العرب الرافضة أسوأ منهم في جانب الملائكة، جانب جبريل وخان الأمين خان الأمين. فهؤلاء كل ما أدعوا من فرعون فما بعده لتعظيمهم للملائكة يكذبون الرسل يقول هات ملائكة يشهدون لكم، هذا صادر عن تعظيم، على أنهم لو نزل الملائكة ما آمنوا، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. مع هذا التعظيم للملائكة أيضا ما كانوا ليؤمنوا إلا من أراد الله أن يهديه. كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني حال كونهم مقترنين معه يشاركونه ويبينون صدقه ويدعون إلى ما يدعو إليه جهارا نهارا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي أن الملائكة تنزل عليهم بالعذاب، ويقولون حجرا محجورا. وكذا قال في هذه الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق، قال الله عز وجل رادا عليهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إذا نزلت الملائكة هي هلكتكم على عنادكم هذا. وقال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى له لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله الله يعصمك من الناس، والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق وهو الصواب بلا شك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم حافظ له والصحابة حافظوا له كل هذا بحفظ الله، الله حفظه، ولو لم يحفظه بنبيه وبصحابة نبيه وبالعلماء لا تبدل كما تبدلت الكتب القديمة، ولكن الله حفظ هذا الكتاب بعلماء يذودون عنه، وأبى الله له التبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا تعارض بين القولين، القول الأول هو الصواب بلا شك أن الضمير يعود على الله وإنا له لحافظون، عظم نفسه سبحانه وتعالى ويحفظ دينه ويحفظ كتابه من التغيير الذي حصل للكتب المتقدمة، لا من تغيير معناه، فإن هذا حاصل من ذوي الأهواء، ولكن من تغيير لفظه، ومن أن يدخله الباطل بين يديه ومن خلفه كما حصل للكتب الماضية، بحيث لو أن إنسان أراد أن يأتي بقرآن مثله لا يستطيع. قل لي إن يقول لأن اجتمع لأن اجتمعت الإنس والجن، كم من البلغاء والفصحاء من الإنس من لدن آدم إلى قيام الساعة، والعباقرة ومعهم الجن أيضا، على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مناصر ومعاون يتعاونون كلهم، لا يمكن هذا. هل يستطيعون أن يأتوا بعشر سور؟ أبدا لا يستطيعون أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بعشر سور مثله وتدعون استطعتم من دون كنتم صادقين. هل يستطيعون أن يأتوا بسورة ولو من قصار السور؟ أبدا أتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون كنتم صادقين، هل حتى سورة ما يستطيعون أن يأتوا بسورة مثلهم. سيلمة رجل من العرب يعرف لغة العرب وعنده قدرة على الكلام، ومع ذلك أراد أن يأتي بسورة قصيرة مثل سورة العصر، فافتضح وصار عارا عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وانظر في تفسير سورة العصر كيف فضحه الله. فهذا هو الضمير في وإنا له لحافظون، إنا عائد إلى الله سبحانه وتعالى، حفظه بنبيه، فالله هو الحافظ ونبيه أيضا حفظه، حفظ هذا القرآن، والحفظ والمنة لله سبحانه وتعالى. وأهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أيضا حافظوا الله بحفظ الله سبحانه وتعالى. هذا قريب من قول الله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها، المتوفي حقا هو الله، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت قال قبضة متوفاه الموت باعتبار أنه مكلف مأمور من الله سبحانه وتعالى وأنه مباشر لهذا العمل، فكل على حقيقته. وقوله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم وتوفته رسلنا وهم لا يفرطون، فلا يقال الرسل ما توفته ولا يقال الموت ما توفاه، إنما توفاه الله عز وجل. نعم توفاه الله حق حقيقة حق حقيق، وتوفاه الملك ملك الموت أيضا حق حقيق، وتوفاه قوله هو الموت حق، وكذلك أيضا توفته الرسل، وهنا يقال كذلك الله حفظ القرآن بنبيه وبأهل العلم، فالله هو الذي حفظه. هذا صاحب 400 بيضة في حوادث سنة 99 ذكر وقال وذكروا أن سليمان أي ابن عبد الملك رحمه الله كان نهما في الأكل وهذا وذكروا بغير سند الله أعلم. وقد نقلوا عنه أشياء في ذلك غريبة، غريبة مستغربة، فيها مبالغات يعني ما يعتمد عليها. فمن ذلك أنه اصطبح في بعض الأيام 40 دجاجة مشوية. نحن بعض الأوقات يأتينا يعني ضيوف نحو 200 يحصلوا 40 دجاجة، كل 100 على 10 صحون أو على 20 صحن يتغدون. هذا صبوح عند هذا الرجل. ب40 دجاجة مشوية و84 بشحمها كلوة، و84 كلوة الكلى جمع من الكلى، كلوة جمعها كلى بشحمها، و80 جردقة. إيش الجردقة؟ ثم أكل مع الناس على العادة في السماط العام، ودخل ذات بستان له، وكان قد أمر قيمه أن يجيء ثماره، فدخله ومعه أصحابه، فأكل القوم حتى ملوا، واستمر هو يأكل أكلا ذريعا من تلك الفواكه، ثم استدعى بشاة مشوية فأكلها، ثم أقبل على أكل الفاكهة، ثم أتي بدجاجتين فأكلهما، ثم عاد إلى الفاكهة فأكل منها، ثم أتى بقعب يقعد فيه الرجل مملوءا سويقا، يعني إناء يجلس فيه الرجل سويق تمر وسمن. نعم السويق حيس أو سويق هو تمر وسمن. نعم، ومملوءا سويقا وسمنا وسكرا، فأكله ثم عاد إيش جنازة إلى دار الخلافة، وأتى بالسماط فما فقدوا من أكله. وقد روي أنه عرضت له حمى عقب هذا الأكل أدته إلى الموت، وقد قيل إنه سبب مرضه أنه كان من أكل 400 بيضة وسلتين تينا، فالله أعلم. ذكر النووي رحمه الله عند حديث قصة أبي موسى قالوا فيه جواز البول بقرب الدار، وفيه ذلك مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائم ولا شك في كون القائم معرضا إلى هذا الاحتمال، ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال أو كذا.